بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المعجزة، وقلنا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة بإذن الله تعالى، ويكون دليلا على صدق دعوته. المهم في تعريف المعجزة وهذه المفردة، وهي مفردة الخارق خرق العادة أو الخارق للعادة. ما هو خرق العادة؟ هذا فالشيء مهم، دائما خلوه في أذهانكم، يعني لأنه هذا تقريبا أهم مفردة في المعجزة، وهي أن خرق العادة لا يعبر عن أو لا يقول بهدم القانون العقلي، وليس خرقا للقانون العقلي اللي هو قانون العلية العام، أن كل معلول يصدر من علة، كل معلول ممكن له علة. هذا بالحقيقة قانون عام لا يوجد فيه تخلف، لا يوجد فيه استثناء أصلا، ولا يوجد فيه تخصيص. والمعجزات التي تظهر على يد الأنبياء ليس خرقا لقانون العلية، وإنما هي خرق للعادة. معنى خرق العادة أن هذه الظواهر التي نراها لها أسباب، كل ظاهرة لها أسباب. الله هذه الأسباب بعضها يعلمها البشر من خلال التجربة، من خلال المختبر يستطيع أن يعرف الأسباب، هذا سببه هذا، هذا سببه هذا، هذا ينتج هذا. بعض الأسباب والعلل يستطيع البشر الوقوف عليها، وبعض الأسباب والعلل هي خارجة عن العلم البشري، خارجة عن القدرة البشرية، مع أنها علة للشيء. مثلا إبراء الأكمة والأبرص، البشر يقولون بالدواء نبرئ الأكمة والأبرص، نستطيع بالدواء مثلا، وهكذا فعلا وصلت البشرية بعدين بالدواء، اكتشفوه يعني من خلال التجربة البشرية والعقل البشري استطاع أن يكشف علة لإبراء الأكمة والأبرص وهي الدواء. هناك علة أخرى الله سبحانه وتعالى يعلمها، غائبة عن البشر، خارجة عن قدرة البشر، الله سبحانه وتعالى يعطيها أو يكشف هذه العلة ويكشف هذا السبب لبعض عباده اللي هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فيأتي النبي ويفعل هذا الفعل إبراء الأكمة والأبرص، ولكن من علة غير العلة التي تعارف عليه العقلاء، اعتاد عليه العقلاء. فنقول أن هذا فعل يتصف أنه خارق للعادة. العادة هاي العلة التي عرفها العقلاء، التي اعتاد عليه العقلاء، فيأتي النبي ويخرق هذه العادة، يعني يقول لهم أنا أفعل هذا الشيء من علة ليست هي العلة التي تعرفونها، ولكن من علة، يبقى أنه كل شيء له علة، يعني مو هدم لقانون العلية، من علة ولكن علة أنا أعرفها، الله سبحانه وتعالى أطلعني عليها وعلمني، ولذلك أنتم تعجزون عن الإتيان بمثلها، وهذا دليل على أني متصل بالله سبحانه وتعالى ومتصل بعالم الغيب. فالمعجزة هي خرق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة بإذن الله، طبعا باعتبار الله إذا أمرت، لأن إذا علم أنه كاذب لابد أن ما تصدر هذه، لأنه أفرض لعله هذا النبي كما يأتينا بعض الشبهات أو الإشكالات، أفرض أنه هذا النبي صحيح، هذه المعجزة الله أظهرها على يده، هذا صحيح، ولكن الله ما أوحى له. أفرض أنه يظهر معجزة على يده ولكن ما يوحي له، ماكو تلازم انه اظهر معجزة على ايدي، انا نبي وعندي وحي ويجب ان تطيعوني. يأتي واحد ويقول انه الله اظهر معجزة على يدك صحيح، ولكن لم يوحي اليك ولا نطيعك، صحيح انت متصل بالله والله اعطاك معجزة، ولكن من قال انه اوحى اليك؟ هذا الوحي منك. لعله واحد يقول هكذا، نقول ها، الله سبحانه وتعالى اذا علم ان هذا كاذب لازم حتى المعجزة ما يدريها على يده، حتى المعجزة نفسها أيضا ما يدري، يقطع السبب المعجزة لأنه سوف يعلم أو يعلم أنه هذا الإنسان سيكذب ويقول أنه يوحى إليه، ولكن ما دام الله أيده وأظهر المعجزة فإذا هو لا يكذب، إذا هذا دعوة الوحي تكون صحيحة يعني. المهم فبإذن الله وتكون دليلا على صدق دعوة. هذا تقريبا لب الإطار العام، عفوا الإطار العام للمعجزة، توجد فيها تفاصيل، توجد فيها تشبهات. يعني الشبهة الأساسية اللي تثار في مسألة المعجزة أن المعجزة هل تعد خرقا لقانون العلية أو لا، هل تعد خرقا للقانون العقلي أو لا. بكلمة واحدة احنا نقول لا المعجزة ليست خرقا للقانون العقلي وليست خرقا هو لقانون العلية العام، بل هي خرق للعادة، وخرق العادة طبيعي. هذا كل الأسباب أو كل الظواهر عفوا لها أسباب مختلفة، هذه الأسباب بعض يطلع عليها البشر فتصير طبيعية عندهم. الآن اللي مثلا يكتشف شيء مثلا دواء الأيدز مثلا، واحد اكتشف دواء الأيدز، هذا ما يقولوا له أنت جئت بمعجزة. لماذا؟ لأنه يقولوا له تحن المعادلة مالتك بالله أو البحث هذا خلينا نشوفه. يقول أنا بحثت كذا بحثت كذا بحثت كذا بحثت كذا الآن وصلت إلى هذه النتيجة. هم يقولون جيد، أنت أنجزت إنجازا علميا كذا، بس هاي مو معجزة. ليش؟ لأنه نحن أيضا الآن نستطيع أن نفعل هذا، ولكن بعد الاطلاع على بحثك يعني، وبعد الاطلاع على المعادلات اللي أجريتها الآن نستطيع أن نفعله. أي شركة الآن أعطيها الدواء تستطيع أن تفعل ذلك، فهذا مو معجزة لأن البشر قادرين على أن يأتوا بمثل هذا الشيء. المعجزة لا، هو السبب الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه للنبي ويعلمه للنبي، ويبقى هذا السبب غالبا ويبقى غير مقهور، وهو القاهر لكل الأسباب الأخرى، دائما يبقى منصور. إن جندنا لهم الغالبون، دائما لله جنود السماوات والأرض. الله يعلم أسباب هذه السماوات ويعلم بعض عباده اللي هم الأنبياء، ويعجز عن هذه الأمور البشر الآخرون، فتكون دليلا ومعجزة تثبت صدق هذا الإنسان وتثبت صلة هذا الإنسان بالسماء وبعالم الغيب. هذا تقريبا انتهى. عندنا احنا الدروس اللاحقة يعني بعد هذا الدرس، الدرس 28 شبهات وحلول، هاي ايضا احنا يعني احنا نريد ناخذ دروس اساسية. اذا بقي وقت ان شاء الله بعد ان ناخذ الدروس الاساسية نرجع الى هذه الشبهات والحلول. هذا الدرس 28، والدرس 29 خصائص الانبياء ايضا هو من توابع هذا، لماذا تعدد الانبياء، الأنبياء أولو العزم منهم، وهذا يعتقد معلومات يستطيع الإخوة قراءتها ومطالعتها يعني بشكل يعني ممكن يعني ما يحتاجون إلى شرح وبيان يعني آخر. الدرس يا درس الناس والأنبياء أيضا، الدرس 30 الناس والأنبياء، عندنا موقف الناس تجاه الأنبياء، عوامل معارضة الأنبياء، الأساليب التي استخدمت لواجهة الأنبياء، بعض السنن الإلهية في إدارة الأمم. أنا أتصور أن هذه العناوين يعني ليست هي في لب هذا الكتاب العقائدي. يعني الآن إحنا ندرس أصول الدين، يعني هذه أصول الدين الخمسة. شوفوا موقف الناس تجاه الأنبياء، هذا قضية ثانوية، قضية أخرى. أول مرة خلنا نثبتهم، نثبتهم أنبياء مبعوثون من الله، النبوة تمثل أصل من أصول الدين، هذا إحنا محل كلامنا الرئيسي يعني هذا. أما موقف الناس تجاه الأنبياء فهاي أعتقد عناوين يعني يستفيد الأخوة منها. مثلا أسأل واحد يقضي محاضرة مثلا محاضرة دينية أو كذا، يأخذ هذا الموضوع موقف الناس تجاه الأنبياء، هذا بالحقيقة يأخذ يطلع الآيات أنه كيف كان رد فعل الناس تجاه الأنبياء. ولعله مثلا الآن فد مصلح الآن مثلا الآن في هذا الزمن وقف الناس بوجهه، يعني يستطيع أن يأخذ هذا شاهد يقول هاي الحركات الإصلاحية دائما حتى الأنبياء وقفت الناس في مقابلها، وقفت الناس ضدها، ويأخذ مثلا فئات الناس التي وقف ضد الأنبياء في القرآن الكريم. من الذي وقف ضد الأنبياء في القرآن الكريم؟ مثلا طبقة الملأ، ثم دائما في القرآن في الآيات وقال الملأ من قومه، كل الأنبياء قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه أن هذا كاذب، أن هذا دائما تشوفون. هذا كمثال يعني حتى تعرفون مواضيع هاي لا تبقى في أذانكم غائمة. يعني طبقة الملأ، قال الملأ من قومه إنك كاذب إنك ما أدري، دائما هاي طبقة الملأ تتكرر في القرآن الكريم بأنها طبقة مناهضة للأنبياء ضد الأنبياء. من هي طبقة الملأ؟ الملأ باللغة العربية تقريبا تمثل يعني الطبقة العليا في المجتمع، سادة القوم، شيوخ القوم، ذول يسموهم الملأ، يعني من بيدهم زمام الأمور الاقتصادية، الأغنياء المجتمع، زين الرؤساء الاجتماعيين مثلا كذا، ذول يسموهم الملأ، يعني الملأ من القوم مو الطبقات العادية. دول دائما يقفون في وجه الأنبياء، في وجه هذه الدعاوى المصلحين يعني في القرآن الكريم. ذاك الملأ من قومه، فواحد يعني مثلا يبحث الملأ في القرآن وتأثير الملأ على الحركات الإصلاحية عموما. الآن لو ادعى مثلا واحد مصلح في بلادكم يعني مصلح كبير ويريد أن يقيم العدل وكذا، من يقف في وجهه؟ هم هؤلاء الملأ. ليس لأن ذولا دائما تنضرب مصالحهم، إما التجارة بديهم مثلا والأمور المالية كلها بديهم، فهو يريد أن يقيم العدل، وهذا قامة العدل هذا يخرب عليهم كل برنامجهم يعني، فيشوفون يقول. أما مثلا يسلب منهم الزعامة، الزعامة القبلية، الزعامة مثلا الاجتماعية، يسلبها منهم هذا المصلح مثلا الداعية المصلحة وكذا، فتشوفها طبقة الملأ تقف بوجه هذه الحركات الإصلاحية والتي تدعو إلى قامة العدل. فالموقف الناس تجاه الأنبياء، عوامل معارضة الأنبياء ودوافعها، عوامل مادية، عوامل اجتماعية، عوامل نفسية، تقف دائما في وجه الأنبياء. فأتصور أن هذا الدرس 30 يعني هو بالحقيقة درس ثانوي يعني تطرح فيه هذه العناوين بعد أن نثبت النبوة وبعد أن نثبت هذا الأصل المهم من أصول الدين. فإحنا بالحقيقة ننتقل يعني إلى الدرس 31 اللي هو إثبات نبوة نبي الإسلام. إحنا الآن أثبتنا المعجزة بشكل عام، قلنا أن المعجزة هذه الذي الأمر الخارق للعادة، ما عينا من هو صاحب المعجزة، من هو النبي، هذا بشكل عام المعجزة تعرفها تقدم. الآن إحنا بالحقيقة حيث أننا يعني ندين بدين الإسلام ونتبع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، لابد أن نثبت نبوة هذا النبي الذي نحن نتبعه والذي نحن المكلفون بالحقيقة باتباعه ومعرفة نبوته ومعرفة اتصاله بالسماء. فنبوة نبي الإسلام هو بالحقيقة لابد أن يكون عنده معجزة بالتالي، ما دام لو كان يعني ما دام هو نبي فلابد أن يكون صاحب معجزة حتى تكون دليلا على صدق دعواه والاتصال بالسماء وعالم الغيب. الدرس 31 الشيخ هنا يقدم مقدمة حول الانحراف الذي حصل للكتب السماوية التي هي قبل القرآن، كتب يعني موسى وعيسى عليه السلام اللي التوراة والإنجيل، أهم ديانتين سماويتين اليهودية والنصرانية هي قبل الإسلام، وفيها كتب سماوية وفيها وحي سماوي، ولكن هذا الوحي السماوي وهذه الكتب السماوية لقت ما لقت من التحريف الذي هو بالحقيقة لا يحتاج إلى بيان. التوراة الموجودة الآن حتى أصحابها لا يقولون أنها التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، لا يقولون ذلك يعني، وإنما هي تلفيق من بعض تلامذته ومن بعض علماء اليهود مثلا وعلماء بني إسرائيل الذين جاءوا بعده وهكذا. وكذلك الإنجيل هو بعد أوضح، الإنجيل هو بالحقيقة ولذلك إنجيل يوقا وإنجيل متي وإنجيل بطرس، وهذه معناها أنه ذولا تلامذة عيسى عليه السلام، فعلا هم تلامذة ذولا 12 ذول تلامذته هم الذين كتبوا هذه الأناجيل، ليس هذا يعني الإنجيل هو الذي نزل على قلب عيسى سلام الله عليه وهو هذا الذي كتب. فحتى هم المسيحيون لا يدعون أيضا أن هذا عين ما نزل على عيسى عليه السلام بنفسهم يعني، فضلا عن أنه إذا جئنا وناقشنا مضمون هذه الأناجيل ومضمون هذه التوراة ورأينا ما رأينا فيها من الأمور التي تنافي مقام النبوة وتنافي مقام الرسالة، مثلا ما موجود في التوراة عن الأنبياء من الزنا واللواط وشرب الخمر مثلا، موجود في التوراة نصا يعني، الشيخ يشير إلى بعض الحواشي، أرجو الأخوة يراجعوها إذا أتوا هذه الكتب مثلا أو يستطيعون أن يحصلون عليها. وكذلك في الإنجيل يعني في الإنجيل كذلك أن أصلا من معجزات عيسى يعني صناعة الخمر وشرب الخمر يعني في الإنجيل، أصلا يعتبر الخمر من الأشياء التي لا تنفك يعني عنه سلام الله عليه، شرب الخمر والتلذذ بشرب الخمر إلى آخره. فهم الإنجيل هم التوراة هذان الكتابان السماويان تعرضا إلى تحريف غني عن البيان، وبأدنى تأمل وبأدنى مراجعة يستطيع الباحث أن يقف على مدى الانحراف الذي لحق بهذين الكتابين السماويين. إذن هذه الفترة التي قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعني بعد المسيح ب600 عام تقريبا في القرن السابع الميلادي بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في هذه المنطقة لكي يعني يقوم هذه الرسالة الإلهية التي انحرفت التي شوهت صورتها، فبعث صلى الله عليه وآله بخاتمة الرسالات السماوية، وكانت رسالته القرآن الكريم، والتي هي معجزته الأساسية والدائمة والخالدة التي تثبت نبوته وتثبت صدق اتصاله بالسماء. الشيخ يقول هنا دليل يعني على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، الدليل إما مثلا هو ثلاثة أدلة يذكر، إما أن يكون قد بشر به الأنبياء السابقون، النبي كيف نثبت أنه نبي؟ إما أنه بشر به الأنبياء السابقون، هذا نوع من الأدلة، وإما سلوكه بين الناس يعني لا يستدعي يعني ولا يمكن أن يكذب هذا الإنسان، سلوكه وأخلاقه بين الناس المعروفة تثبت صدق دعواه، هذا أيضا هم دليل. والثالث المعجزة، لو لم ينفع الدليل الأول لم يبشر به نبي، لم يكن سلوكه معروفا مثلا بين الناس، فلا بد إذن من المعجزة. الشيخ يقول هنا هذه الصفات الثلاثة كلها توفرت في النبي صلى الله عليه وآله، هم بشر به من قبل أنبياء سابقين، وهم سلوكه وأخلاقه وسجاياه وكلها تدل على صدق دعواه، لأنه صادق الأمين كما تعرفون أن أهم صفة أطلقت على النبي صلى الله عليه وآله لأربعين سنة، أربعين سنة هو عاش بينهم يسمونه صادق الأمين. عندما قال لهم أتاني الوحي وأريد أن أقيم العدل، قالوا لا أنت كذاب ساحر مباشرة، أربعين سنة هو صادق الأمين، فهو أيضا حياته وسلوكه وسجاياه تثبت صدق دعوة. وثالثا أيضا أنه صاحب معجزة وهي القرآن الكريم، فبهذه الصفات الثلاثة تقريبا كلها تدل على أن هذا الشخص صادق. هسه المعجزة تأتينا اللي هي أهم دليل، سوف تأتينا المعجزة والدليل إعجاز القرآن الكريم وأنه معجزة تثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذه أدلة كانوا يعتبروها هم بشر به أنبياء سابقون، ولذلك علماء بني إسرائيل وبعض النصارى صدقوا به، يعني بعضهم يعني أسلموا، هذا إسلامهم على أي أساس قائم؟ على أساس أنه لابد أن يكون هناك علم عندهم بأن هذا النبي هو الذي سيبعث، وهو هذا الشخص المعني من ولد إسماعيل أو كذا، موجودة في الروايات وموجودة في كتب التواريخ، فصدقوا به. وإضافة إلى سجاياه صلى الله عليه وآله وأخلاقه وسلوكه أيضا هذا دليل، ولكن الدليل المهم هذا أنه هذا صاحب معجزة وهي القرآن الكريم، والقرآن كتاب معجز وإعجازه خالد ودائم ويعني باق إلى يوم القيامة، ليس معجزة من المعجزات التي يسقط إعجازها بمرور الزمان وبتغير المكان، لأنكم أنتم تعرف يعني معلومة للقرآن أن المعجزات أكو معجزات حسية، هاي المعجزة مثل عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، هاي معجزة لمن رآها، أنت الآن هذه معجزة بالنسبة لك ليست معجزة، لماذا؟ لأنها نقلت لك بالتواتر يعني منقولة لك، بالتالي منقولة لك، وما دام منقولة لك هذه فلا تمثل لك ركنا تتكئ عليه لكي شنو تطيع النبي، يعني تطيع نبي أو تلتزم برسالة السماء، ما دامت منقولة لا يصدقها ولا تنفع إلا لمن شاهدها مباشرة وحضرها مباشرة، هذا نعم تكون لديه معجزة يعني. أما أنت ينقلون لك أن النبي عيسى أبرأ الأكمه والأبرص، ينقلون لك وإن كان نقلا متواترا يعني يتصف بالتواتر، ولكن مهما كان فهو يبقى نقل ولا ينفعك لأن تأخذه ركنا عقليا كاملا ويقينيا لتتعبد برسالات السماء، فهي معاجز حدسية يعني ينتهي أمدها بانتهاء زمانها ومكانها. القرآن الكريم معجزة ليس من هذا القبيل، القرآن الكريم معجزة عقلية وهي يعني يتصف بالديمومة والخلود والبقاء إلى يوم القيامة ويبقى معجز، يعني مو احنا نقول انه هذا القرآن نعم هو معجز لبلغاء قريش وفصحاء قريش، يعني هو معجز لهم، اما نحن ليس معجزا لنا لان انتهت بعد هذا، قبل كان معجز الان ليس معجزا، لا القرآن وان كان معجزا ايضا من بعض جهاته لهؤلاء لقريش، ولكن فيه جهات اخرى، هذه جهات اعجازها دائم وباقي وخالد الى يوم القيامة، في القرآن من هذا النوع من المعجزات، من المعجزات الخالدة والباقية. زين، طيب طلعونا صفحة 243، لأن هذا الدرس بالحقيقة ما بيفت شيء إلا هذا، يعني نريد ننتقل إلى الدرس الآخر اللي هو القرآن الكريم. ميتين وثلاثة واربعين في آخر الصفحة تقريبا، يعني أو يعني نصف، يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن يذكر الشيخ يعني كيف حرفت يعني كتب موسى وعيسى عليهم السلام، يقول يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه الظروف والأوضاع التي كان يعيشها العالم خلال بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فيقول هذا الموجود في نهج البلاغة الكلام الإمام، يصف لنا الحالة التي هي قبل بعثة النبي، صفحة 243 لقيتوها مو ها انتم يعني في هذا الدرس 31 200 عفوا الدرس 31 بدل بعد المقدمة، بعد المقدمة إلى أن تصل يعني يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وجدتوه هذا يقول سلام الله عليه، يعني يصف لنا الفترة، هذا وصف نأخذه من أمير المؤمنين، أرسله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الله أرسل النبي، أرسله على حين فترة من الرسل، فترة يعني من الفتور، يعني لا توجد رسل زين، يعني رسالات حرفت، رسالات شوهت، رسالات عيسى وموسى عليه السلام، وطول هجعة من الأمم، هجعة رقود يعني، يعني الأمم كانت هاجعة راقدة، يعني لا يوجد فيها قيم لا مبادئ، لا طول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن، فتن كثيرة تحصف بالأمم بالناس، وانتشار من الأمور، وتلظ من الحروب، تلظ من الحروب يعني ويلات الحروب كثيرة كانت يعني في ذلك الزمن، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها، اصفرار من ورقها يعني شلون في الخريف يقع هذا الورق، يعني هاي الشجرة تبقى فقط يعني فقط خشب يعني، فالدنيا هكذا قبل النبي اصفرار من ورق، وقع ورقها الأخضر بقيت يابسة، يعني يريد أن هكذا كالشجرة في الخريف، يريد يقول الدنيا قبل النبي كالشجرة في الخريف لا ورق فيها يابسة هكذا، وإصفرار من ورقها وإياس من ثمرها، طبعا بعد لا ثمرة، وإغورار من مائها، يعني ماؤها غائر، يعني ذهب ماؤها، جف ماؤها، قد درست يعني ذهبت أو انهدمت منائر الهدى، وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف. بالحقيقة هذا وصف دقيق جدا، لا يعني في الفترة التي سبقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف دقيق جدا، يعني كان هكذا، يعني القتل والذبيح والسلب، ويعني انطماس كل القيم الإنسانية، يعني سواء كان في الدولة الرومانية يعني أو في الدولة الفارسية، باعتبار هذا أن حضارتين كانت موجودة في ذلك الوقت، يعني الحضارات هاي الموجودة يعني في ذلك الوقت، اقرأوا انتم مثلا كيف كانوا يتعاملون مع المرأة، كيف كانوا يتعاملون مع الأسير، كيف كانوا يتعاملون مع الغير يعني من الأمم، وحشية كاملة يعني في ذلك الوقت، حتى هم يعترفون أن ذلك الوقت كان مثل قمة الوحشية عندهم، يعني في حروبهم، في معاملاتهم مع الآخرين، في وضعهم الداخلي وهكذا، فكانت الدنيا هكذا. زين، في هذا الجو يعني المفعم يعني بالوحشية والهمجية والكذا، ظهر النبي صلى الله عليه وآله، وظهرت الرسالة الخاتمة في أشد بقاع الأرض تخلفا، لأنه سأراح يجينا هو في الصفحة اللاحقة الدليل على رسالة الإسلام، المهم احنا الدليل على اساس الاسلام ذكرناه يعني، بس احنا ان شاء الله بالدرس اللاحق يعني في هذا الاعداد القرآن الكريم ناخذ هذه النقطه. فظهرت نبوه النبي صلى الله عليه واله في هذه البقعه من الارض، هذه البقعه من الارض ايها الاخوه اشد بقاع العالم تخلفا، من الناحيه الحضاريه ومن الناحيه القانونيه ومن الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الاجتماعيه، من كل ومن الناحية الثقافية، بحيث أنه كان اللي يقرؤون واليكتبون في مكة 5 نفرات أو 4 نفرات، ولذلك أم القرى، وهي مكة أم القرى، فاللي ينتسب لمك الذي لا يقرأ ويكتب ماذا يسمونه؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي. ما معنى أمي؟ أمي يعني من أهل أم القرى، ذول لأنه لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا معنى أمي. يعني حتى لعله أمي مو بال الأخوة في شيء آخر، هو صحيح الآن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صحيح، ولكن ما أصل هذا؟ أصل هذا أنه أم القرى اللي هي مدينة مكة أم القرى كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فالذي لا يقرأ ولا يكتب في المناطق الأخرى ماذا يسمونه؟ أمي. مثل أفرض الآن خلنا نسبه، أفرض أهل قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في المناطق الأخرى، الذي لا يقرأ ولا يكتب ماذا يسمونه؟ قمي يسمونه، أنت قمي. لماذا؟ لأنك لا تقرأ ولا تكتب، لأن أهل قوم لا يقرؤون ولا يكتبون. فأم القرى كانت من أشد بقاع العالم جهلا وتخلفا، بحيث حتى أبسط ألوان الثقافة اللي هي القراءة والكتابة ما موجودة عندهم، كان نفرات خمسة أو أربعة يعرفون القراءة والكتابة، يوجد شعر عندهم شعراء كذا، ولكن لا يقرؤون ولا يكتبون، يحفظونه. الحفظ كان عندهم شيء عجيب، يحفظ دواوين، يحفظ دواوين ما مكتوبة يحفظها حفظا يعني. وحتى القرآن، يعني حتى القرآن عندما كتب بعدين كتب إن شاء الله يجينا من كتاب القرآن، أكو عشرة كانوا يكتبون القرآن بعدين تعلموا القراءة والكتابة وكذا. المهم نريد نبين أن هذه المنطقة كانت منطقة متخلفة من الناحية الثقافية والحضارية بهذا الوصف. بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله، خاتمة الرسالات إلى يوم القيامة تبعث من هذه المنطقة. طبعا هذا دليل على الإعجاز، سوف يأتينا إن شاء الله في الدرس ده، هذا دليل على الإعجاز أنه هذا من أين أتى بهذه القيم العظيمة التي غيرت مسار التاريخ كله، يعني من هذه المنطقة، من نفس الصحراء مالتهم، من نفس الجبال الجافة، الجبال هاي الأراضي اليابسة والتي لا يوجد فيها حتى ماء، يعني ماء هم من الآبار. يعني المهم يعني من قلب هذه الصحراء نبع هذا النور، يعني نور النبي صلى الله عليه وآله، فكان دليلا قويا وعظيما على أن هذا الإنسان لم يأتي بهذه الأمور وبهذه القيم والمبادئ من هذا المجتمع، وإنما هناك طريق آخر وانكشف له، تعلمه، حصل عليه وأتى بهذه القيم والمبادئ الكبيرة والعظيمة. المهم أن النبي بعد هذه الفترة من الرسل والهجعة من الأمم وهذه الوحشية والهمجية بعث بخاتمة الرسالات في القرن السابع الميلادي، ومعه معجزته التي هي القرآن الكريم. السؤال إن شاء الله بعد هذا الدرس الحادي والثلاثون لا يوجد فيه شيء آخر، يعني الدليل على رسالة نبي الإسلام هذا هو الذي قلناه، يعني المهم سوف يأتي الكلام في الدليل على إعجاز القرآن الكريم لكي تتضح الأمور بشكل كامل. والحمد لله رب العالمين.